أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المطلب الثاني من القسم الثاني من الكتاب، وهو معقود لبيان حظر الكتابة والدوافع على الحظر ومضاعفات هذا الحظر. وقلنا أن هذا المطلب الثاني فيه أمور: الأمر الأول حظر الكتابة، وتكلمنا عن الأدلة التي ادعيت وجودها للمنع عن كتابة الحديث بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأخذنا الدليل الأول وهو الروايات أو الأحاديث التي يكون ظاهرها أو أنها تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عن تدوين حديثه وكتابة حديثه. وذكر المصنف 5 روايات في هذا المقام، وعلقنا عليها بالتعليق الأول. قلنا هذا الدليل ليس بصحيح، وعلقنا عليه بالتعليق الأول وهو أنه هذه الروايات باطلة. لماذا؟ لأنها أولا معارضة بالروايات التي قرأناها في أنها تنص على جواز كتابة الحديث من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل أن نفس النبي صلى الله عليه وآله هو أمر أصلا في تدوين حديثه عندما قال له اكتب، فإن كل ما يخرج من فمي هو الحق. فإذن هذه الروايات روايات النهي معارضة بمن؟ بروايات الجواز. فقلنا إذا كانا متعارضين يمكن أن يكونا معا حجة، فهنا بعد لابد أن نرجع لمن؟ إلى المرجحات. وقلنا أن المرجح هو روايات الجواز. لماذا؟ لما ذكرناه في الدرس السابق. وصلنا إلى الرد الثاني على الدليل الأول، يعني اللي هي الروايات. الرد الثاني يقول أنه كيف يمكن أن يعقل بصدور روايات ظاهرها نهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن كتابة حديثه، مع أن هناك اتفاق على وجود الكتابة في القرن الأول في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا ذكرناه في الدروس السابقة. قلنا عندنا كتب مثل الجامعة لأمير المؤمنين والمصحف للسيدة الزهراء عليها السلام، وذكرنا عشرات الأسماء من الصحابة الذين كتبوا حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. خب، كيف يمكن إذن مع وجود الكتابة فعلا في زمن النبي، كيف يمكن أن يعقل وجود نهي؟ يعني شنو هذا معنى أن هؤلاء كلهم لم يلتفتوا إلى هذا النهي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على تدوين حديثه؟ فإذن الواقع الخارجي يكذب هذه الروايات. الواقع الخارجي بأن هناك كتب ومؤلفات لتدوين أحاديث النبي من الصحابة يكذب هذه الأحاديث. بالإضافة إلى ذلك، لو صدقنا وجود هكذا روايات أنها تنهى، لكن لماذا خصص في ما بعد الحقبة الأولى من ذلك؟ إذا كان النبي قد نهى، خب لماذا كان النهي بعد الحقبة الأولى؟ ليش مو من البداية بعد؟ لماذا وجدنا أن كثير من الصحابة قد دونوا الأحاديث؟ نعم، ربما يقال أنه لأجل وجود إشكالات وقعت بعد ذلك راح تأتينا هذه في الموانع أو في الدوافع، دوافع حظر الكتابة، وإن شاء الله نرد عليه. فإذن هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث أنه لما نتبع التاريخ نجد أن أبا بكر الخليفة الأول وعمر الخليفة الثاني هم نفسهم هموا بكتابة الحديث وتدوين سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم، بعد ذلك أعرض عن هذا الأمر، لكن اللي يهمني هو أن نفس همهما بكتابة الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذا يدل على أنه لا يوجد هناك نهي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن تدوين حديثه، وإلا لو كان هناك نهي من النبي واضح خب كيف هما بعد بكتابة الحديث النبوي، إلا أن تقول أنهما أرادا أن يعصيا رسول الله صلى الله عليه وآله. بالإضافة إلى ذلك أنهما عند امتناعهما عن تدوين الحديث لم يقولا بأن سبب امتناعنا هو وجود النهي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما هم هكذا أرادا أن يكتبا الحديث النبوي، ثم بعد ذلك أنه ظهر لأجل مصلحة أخرى وجدوا أنه لا من اللازم أن لا يكتب الحديث النبوي. فلو كان تراجعا لأجل وجود هذه الروايات لنصوا على أنه النبي قد نهى عن تدوين حديثه. فإذن لا يمكن القبول بالدليل الأول على عدم جواز كتابة الحديث أو منع كتابة الحديث، وهي الروايات، وقلنا أنها مردودة بأولا وثانيا وثالثا. إذن الدليل الأول على منع كتابة الحديث ليس بصحيح. الدليل الثاني الذي أقيم على بيان منع كتابة الحديث وهو سيرة الصحابة. قالوا نحن عندما نتتبع سيرة الصحابة نجد أنهم قد منعوا من تدوين الحديث، منعوا من تدوين الحديث. خب وين هذا ذكر؟ وين هذه سيرة الصحابة؟ ذكر المصنف عدة شواهد وأقوال نقلت إلينا تاريخيا يستفاد منها ذلك، نقرأها. صفحة 61 قال الذهبي إن أبا بكر جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في كتاب فبلغ عددها 500 حديث ثم دعا بنار فأحرقها. إذن هذه سيرة من سيرة الصحابة، وهو أبو بكر على أنه منع من تداول الحديث. ونقل أيضا عن عائشة جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فكانت 500 حديث فبات ليلة فلما أصبح قال أي بني هل أمي الأحاديث التي عندك؟ فجئته بها فدعا بنار فحرقها. إذن منع من أن ينتشر الحديث وأن يكتب الحديث. فقلت لما حرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك. بمعنى آخر أنه يريد أبو بكر أنه يقول أن هذه الأحاديث 500 التي عندي جمعتها اللي جمعتها من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه إذا بقت عندي فلربما أعطيها لشخص هو ثقة بحسب الظاهر، لكن بعد ذلك يتبين أنه ليس بثقة فيزيد فيها فيكتب فيها أحاديث هي كذب وينسبها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول بالنتيجة أنا راح أكون مساعد إليه فأكون قد نقلت ذلك، راح أنا أساعد علي من على هذا الوضع والكذب، فأفضل شيء أن أحرقها. ونقل أيضا عن عمر أنه قال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. أيضا هذه السيرة للخليفة الثاني. عمر يقول أنا ردت أكتب السنن مو أنتو، تصورون أنا قبلكم. لكن بعد ذلك التفتت إلى شيء، وهو أن هذه الأحاديث والكتب التي سوف تكتبونها عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله راح تكون سبب لترككم أولا لكتاب الله تبارك وتعالى، راح تلتهون بالحديث وتتركون كتاب الله، وثانيا راح يلتبس كتاب الله بالأحاديث، راح تلتبس يعني يقولين هاي كتابة هذه كتابة، راح تلتبس كتابة الحديث بمن؟ بالقرآن الكريم. وهذان مانعان جوز لعمر أن يمنع من تدوين الحديث. زين. وقال أبو نظرة لأبي سعيد الخدري لو كتبتم لنا فإنا لا نحفظه. أبو نظرة يقول لأبي سعيد، يقول ليش ما تكتبون لنا هذه الأحاديث فإنا لا نستطيع أن نحفظ مباشرة، وإنما عن طريق الكتابة نقدر أن نحفظ أحاديث النبي. فقال لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف. يعني شنو لا نجعلها مصاحف؟ ما نريد نخليها مصاحف مثل القرآن الكريم، هذا هو المانع. ما نريد نكتب لكم هذه الأحاديث حتى لا تجعلونها مصاحف، بالنتيجة راح تشتبه بمن؟ بالقرآن الكريم. زين، هذا النص الآخر. وقال إبراهيم التيمي عن ابن مسعود، وهذا ابن مسعود اللي كان أيضا من المخالفين للتدوين كما يقال، كان من المخالفين لتدوين الحديث، قال بلغ ابن مسعود أن عند ناس كتابا يعجبون به فلم ينزل معهم حتى أتوه به فمحاه. كتابا يعني هذه أحاديث. ثم قال إنما هلك أهل الكتاب أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. أي علماءكم اللي سمعوا الحديث واللي دونوا الحديث من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله راح يصير هي السبب بترككم وهجركم لكتاب الله تبارك وتعالى، بالنتيجة راح شنو؟ الظلون. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به على منع الحديث، وهي سيرة الصحابة. المصنف يقول يرد على هذا الدليل الثاني ثلاثة أمور. الرد الأول وهو أنك الآن جاي تقول أن سيرة الصحابة تكون قد استقرت على منع كتابة الحديث وتدوين الحديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نقول أن هؤلاء الصحابة كيف يمكن الاستناد إلى قولهم مع أنهم هم نفسهم هموا بكتابة الحديث النبوي كما قرأنا؟ فلو كانت هناك أحاديث صادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تنهى عن كتابة حديثه، فكيف هموا بكتابة حديثه؟ أصلا كيف دونوا هذه الكتب التي جمعها أبو بكر وحرقها؟ هذه ما أدري، إما أن تكون قد علم أبو بكر بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد نهى عن تدوين حديثه ومع ذلك دون، وهذا يستفاد منه أنه إذن كيف يمكن الرجوع إلى صحابي جيد والاستدلال بسيرته مع أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله؟ لأن أنتم قلتوا أن هناك أحاديث صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله تنهى عن تدوين حديثه. خب ذن 500 حديث ليش جمع إذن أبو بكر؟ خب إذا كان كذلك فإذن لا يمكن الاستدلال بحديثي وبسيرة أبي بكر، بسيرة أبي بكر. وإما أن يقال أن هذه السيرة من الصحابة بتدوين الأحاديث اللي كانوا يجمعوها ويحرقوها، بل إن بعض الصحابة اللي كما سمعنا أنهم يطالبون بكتابة الحديث النبوي حتى يحفظون، هذا دليل على عدم وجود النهي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن تدوين حديثه. فأنت اشتختار، إما أن تختار وجود النهي من النبي صلى الله عليه وآله عن تدوين حديثه فإذا بعد ما تقدر تستدل بسيرة الصحابة اللي تقول أنهم نهوا عن تدوين الحديث. خب ليش دونوا الحديث إذا كان هناك نهي صادر؟ ليش دون أبو بكر؟ ليش هم عمر وأبو بكر بتدوين الحديث كما قرأنا؟ بعد ليش هذه الكتب اللي موجودة عند الصحابة من جتنا هذه الكتب مع أن النبي قد نهى عن تدوين حديثه؟ وإما أن يستفاد من هذه السيرة أنه شنو من سيرة الصحابة بتدوين الحديث ووجود الكتب يستفاد منه أنه لم يصدر هناك نهي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن تدوين حديثه. جيد، هذا أولا. ثانيا، إحنا بما أنه عندنا روايات، هسه روايات سواء كانت مضمونها النهي عن تدوين الحديث أو مضمونها الأمر بالتدوين الحديث أو لا أقل جواز نقل الحديث، إذا كان عندنا روايات فبعد ماكو داعي للرجوع إلى قول الصحابي والاستدلال بسيرة الصحابة، لأن الاستدلال بقول الصحابي وسيرة الصحابة لو يعني قلنا أنه حجة، سيرة الصحابة نحن قلنا أنه ليست بحجة حسب معتقدنا، ليست بحجة، لكن لو قلنا أنه بل حتى عند السنة الذين قالوا بمن بحجية قول الصحابي وسيرة الصحابي، إنما تكون حجة في رتبة ما إذا لم يكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما عندنا حديث هسه لا بالإيجاب ولا بالسلب، خو نرجع بعد ذلك إلى سيرة الصحابة فنستدل بالسيرة. زين، لكن نحن في مقامنا عندنا روايات، هسه إما أن تكون هناك روايات النهي فلازم نعالجها أو روايات الجواز، فبالنتيجة نفس الاستدلال بسيرة الصحابة مع وجود روايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا الاستدلال أصلا من أساسه ليس بصحيح. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث، نسأل أنه لماذا خصص هذا المنع، يعني على فرض حجية قول الصحابي، بمقطع زمني خاص وهو ما بعد الحقبة الأولى؟ منين جابوا؟ منين جابوا على أنه المنع يكون بهذه الحقبة وبعد ذلك يجوز نقل الحديث ويجوز تدوين الحديث؟ فما نعرف أنه ليش منع الحديث في القرن الأول على قولهم، يعني أنه منع الحديث في القرن الأول وبعد ذلك صار جائزا، خب ليش؟ نعم، إن قلت هناك دوافع أخرى، إحنا راح إن شاء الله الآن في دوافع حضر الكتاب نتناول هذه الدوافع ثم بعد ذلك نرد عليها. فإذا الدليل الأول وهو الروايات على منع كتابة الحديث ليس بصحيح، وكذلك الدليل الثاني وهو سيرة الصحابة أيضا ليس بصحيح. انتهينا من أدلة منع كتابة الحديث وردها. الآن نريد نسأل عن الدوافع. خب لماذا منع بعض الصحابة كتابة الحديث، كتابة الحديث النبوي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ قد مرت عندنا بعض الإشارات إلى هذه الدوافع، لكن أنا أريد نتكلم بها بالتفصيل ونردها واحدة واحدة. الدافع الأول الذي ذكر لذلك، قالوا حتى ما يختلط، نحن نمنع كتابة الحديث حتى ما يختلط القرآن بالحديث، إنه إذا قلنا لكم اكتبوا راح يصير عندنا كتب وبالنتيجة راح يختلط، راح تكتبون الحديث مع القرآن والقرآن مع الحديث وراح يضيع القرآن الكريم اللي هو الدستور الأول للمسلمين. طبعا ومرت الإشارة إلى هذا المانع في قول عمر وفي قول ابن مسعود. ابن مسعود قال هذا في نفس الصفحة أعلى، بلغ ابن مسعود أن عند أناس كتابا يعجبون به فلم يزل معهم حتى أتوه به فمحاه، ثم قال إنما هلك أهل الكتاب أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. وكذلك في قول عمر في صفحة 61 آخر الصفحة قال، ونقل أيضا عن عمر أنه قال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. إذن هذه هي الموانع التي يمكن أن يدعى وجودها، هي التي صار السبب لمنع كتابة الحديث. وبتعبير آخر، أنه الخوف والخشية من تحريف القرآن الكريم وهو اختلاطه بالحديث أو اختلاطه بغيره هي التي حالت دون تدوين الحديث. هذا هو الدافع الأول الذي دفع من منع تدوين الحديث. المصنف يقول هذا الدافع ليس بصحيح وباطل جدا، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن نفس قولكم نحن منعنا تدوين الحديث حتى لا يلتبس بالقرآن الكريم، هذا الكلام يوحي إمكان تحريف القرآن الكريم، أنه يمكن تحريف القرآن الكريم، مع أن الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شنو أنت اللي حافظين القرآن الكريم، أو أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظ كتابه؟ ما أدري، إما أنتم تفهمون هذه الآيات أو لا تفهمون هذه الآيات. لستم أنتم الذين بمنعكم لتدوين الحديث صرتم سببا لحفظ القرآن الكريم عن عدم الالتباس بغيره، هذا أولا. الرد الثاني أن هذا منكم عدم معرفة بإعجاز القرآن الكريم، يعني بمعنى آخر أنكم الآن تعترفون أنه يمكن أن يختلط القرآن الكريم من ناحية بلاغته ومن ناحية فصاحته مع القرآن الكريم، وهذا شيء غريب. يعني جايتم تعترفون بأن القرآن والسنة والحديث في مستوى واحد من حيث البلاغة والإعجاز، وهذا لا يمكن قبوله أبدا. القرآن شيء وأحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع بلاغتها مع فصاحتها شيء آخر، لا يمكن القياس بينهما. والأحاديث والقرآن قدامك وشوف، أقرأ فد نص للحديث النبوي وأقرأ في شيء ومقاطع من القرآن الكريم، بينهما بون شاسع. وهذا ما التفت له أيضا الأستاذ أبو ري في كتابه أضواء على السنة المحمدية، يقول في صفحة 63 قال وهو سبب لا يقتنع به عاقل عالم. يا سبب أنه منع الحديث لأجل أن لا يختلط بالقرآن الكريم. يقول ولا يقبله محقق دارس، اللهم إلا إذا جعلنا الأحاديث من جنس القرآن في البلاغة، وإن أسلوبها في الإعجاز من أسلوبه، وهذا ما لا يقره أحد. ما يمكن أن واحد يقر بهذه الحقيقة بأن القرآن والأحاديث هي بنفس الأسلوب والإعجاز. حتى الذين جاءوا بهذا الرأي لا يعترفون بأن القرآن هو بنفس أسلوب الأحاديث الشريفة. قال إذ معناه إبطال معجزة القرآن وهدم أصولها من القواعد من الأساس. هذا الرأي هذا معناه أنه تقولون أولا بإمكان تحريف القرآن الكريم، وثانيا بأنه ممكن أن يكون القرآن الكريم والأحاديث بمستوى واحد من ناحية الفصاحة والبلاغة. هذا الرد الثاني. إذن الرد الأول أن هذا اعتراف منكم بإمكان وقوع التحريف من القرآن الكريم للقرآن الكريم من قبل الناس، بينما الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الرد الثاني هذا اعتراف منكم بأن القرآن الكريم مساو من ناحية البلاغة والإعجاز الأحاديث، بينما القرآن الكريم لا يمكن أن يجاريه أي كلام حتى نفس حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد ذكرنا ذلك في علم القرآن أن نفس النبي صلى الله عليه وآله أيضا نفس النبي أيضا متحدى بأن يأتي بمثل القرآن الكريم بما هو مع غض النظر في الارتباط الإلهي، هو أيضا لا يستطيع وعاجز عن أن يأتي بمثل القرآن الكريم. فالإعجاز شامل حتى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأحاديث النبي قلت لك أمامك وقيسها بينك وبين الأحاديث وبين القرآن الكريم. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، أنتم قلتم إنما نمنع عن تدوين الحديث لأجل حتى لا يختلط الحديث بمن؟ بالقرآن الكريم. خب إذا أردنا أن نأتي معكم ونقول جزاكم الله خير وخايفين على القرآن الكريم، لكن يمتى يكون الخلط واشتباه القرآن الكريم بالأحاديث؟ سلمنا عن الأول والثاني، إنما يكون فيما إذا كتب الحديث مع القرآن الكريم في مصحف واحد، في مصحف واحد، القرآن من جهة مثلا وبهامشه الحديث، فنقول هنا راح يشتبه. أما لو كان القرآن الكريم مدون على جهة والأحاديث مدونة على جهة أخرى، وين الخلط اللي راح يكون؟ وين الاشتباه اللي راح يكون؟ ما يكون أي اشتباه بينهما. ومن هنا نجد أن بعض بل نقول لا نجعلها مثلا مصاحف كمصاحف كالقرآن الكريم مثلا، نجعلها هي رسائل مستقلة، رسائل مستقلة، ما نخليها أيضا مدونات مثلا كالقرآن الكريم مدون ما بين الدفتين. وهذا أيضا التفت لبعض الصحابة والتابعين، وكان مثلا كانوا يقولون أنه لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف، يعني لا تخلوها يعني غيروا، خلوا المصحف مثلا كراسته في شيء والأحاديث كراستها في شيء آخر، حتى لا يوجب شنو الاختلاط والاشتباه. يعني أصلا هذا ما يتصور، يعني واحد شلون يتصور الآن يشتبه القرآن الكريم بالأحاديث؟ عجيب يعني، ما أدري شلون يتصور، لا أعرف. زين، على أي حال، فإذا هذا هو الدافع الأول ورده. إذا الدافع الأول قالوا حتى لا يختلط القرآن الكريم بالأحاديث، فمنعنا من تدوين الأحاديث، ورددنا عليه بثلاثة ردود. الدافع الثاني لمنع كتابة الحديث هو قالوا أنه حتى لا يستحوذ الحديث على عقول المسلمين فيلتهون بالأحاديث عن القرآن الكريم، فراح تشغلهم الأحاديث عن القرآن الكريم، بينما نحن نريد أن يهتم المسلمون بالقرآن الكريم ويتمكن القرآن الكريم من قلوبهم، والأحاديث راح تكون مانع عن ذلك. فالرد على هذا الدافع يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.